القراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العفج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان عليهما السلام، فمنها أن الله تعالى يقص على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار من قبله ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه، ويذكر من عبادتهم وشدة صبرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرب إلى الله الذي تقربوا له، والصبر على أذى قومه. ولهذا في هذا الموضع لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه وفي ما جاء به أمره بالصبر وأن يذكر عبده داود فيتأسى به. ومنها أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعته، قوة القلب والبدن، فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة، وأن العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون والكسل والبطالة المخلة بالقوة المضعفة للنفس. ومنها أن الرجوع إلى الله في جميع الأمور من أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه، كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك، فليقتدي بهما المقتدون وليهتدي بهداهم السالكون أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومنها ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصم والطيور البهم يجاوبنه إذا رجع صوته بالتسبيح ويسبحن معه بالعشي وإشراقا. ومنها أن من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم والفصل بين الناس كما امتن الله به على عبده داود عليه السلام. ومنها اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إياهم، وابتلاؤهم بما به يزول عنهم محذور ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من خطأ فيما يبلغون عن الله تعالى، لأن مقصود الرسالة لا يحصل إلا بذلك، وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي ولكن الله يتداركهم ويبادرهم لطفه. ومنها أن داود عليه السلام كان في أغلب أحواله ملازما محرابه لخدمة ربه، ولهذا تشور الخصمان عليه المحراب، لأنه كان إذا خلا في محرابه لا يأتيه أحد، فلم يجعل كل وقته للناس مع كثرة ما يرد عليهم إحكام، بل جعله وقتا يخلو فيه بربه وتقر عينه بعبادته وتعينه على الإخلاص في جميع أموره. ومنها أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام وغيرهم، فإن الخصمين لما دخل على داود في حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود فزع منهم فاشتد عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. ومنها أنه لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم وفعله ما لا ينبغي. ومنها كمال حلم داود عليه السلام، فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان وهو الملك، ولا انتهرهما ولا وبخهما. ومنها جواز قول المظلوم لمن ظلمه أنت ظلمتني أو يا ظالم أو باغ علي ونحو ذلك لقولهما خصمان بغى بعضنا على بعض. ومنها أن الموعوظ والمنصوح ولو كان كبير القدر جليل العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز بل يبادره بالقبول والشكر، فإن الخصمين نصح داود فلم يشمئز ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق بل حكم بالحق الصرف. ومنها أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلقات الدنيوية المالية موجبة للتعادي بينهم وبغي بعضهم على بعض، وأنه لا يرد عن ذلك إلا استعمال تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالح، وأن هذا من أقل شيء في الناس. ومنها أن الاستغفار والعبادة خصوصا الصلاة مكفرات للذنوب، فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره وسجوده. ومنها إكرام الله لعبده داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب، وأن لا يظن أن ما جرى لهما منقص لدرجتهما عند الله تعالى، وهذا من تمام لطفه بعباده المخلصين، وأنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم أزال الآثار المترتبة عليه كلها حتى ما يقع في قلوب الخلق. فإنهم إذا علموا بعض ذنوبهم وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم الأولى، فأزال الله تعالى هذه الآثار، وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي. فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم ولا يحل له الإقدام عليه. ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه، بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد خصمين. ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. ومنها ثناء الله تعالى على سليمان ومدحه في قوله نعم العبد إنه أواب. ومنها كثرة خير الله وبره بعبيده أن يمن عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق ثم يثني عليهم بها وهو المتفضل الوهاب. ومنها تقديم سليمان محبة الله تعالى على محبة كل شيء. ومنها أن كل ما شغل العبد عن طاعة الله فإنه مشؤوم مذموم، فليفارق وليقبل على ما هو أنفع له. ومنها القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله، فعوضه الله خيرا من ذلك بأن سخر له الريح الرخاء اللينة التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد، غدوها شهر ورواحها شهر، وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليه الآدميون. ومنها أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا يفعل ما أراد، ولكنه لا يريد إلا العدل، بخلاف النبي العبد فإنه تكون إرادته تابعة لأمر الله، فلا يفعل ولا يترك إلا بالأمر كحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحال أكمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أي واذكر في هذا الكتاب عبدنا أيوب بأحسن الذكر وأثني عليه بأحسن الثناء حيث أصاب حين أصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه إذ نادى ربه داعيا شاكي إليه لا إلى غيره فقال رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أي بأمر مشق مسعد معذب وكان سلط على جسدي فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيح بعد ذلك فشد به الأمر وكذلك هلك أهله وماله فقيل أركض برجلك أي ضرب الأرض بها لينبع لك منها عين تغتسل منها وتشرب فيذهب عنك الضر والأذى ففعل ذلك فذهب عنه الضر وشفاه الله تعالى ووهبنا له أهله قيل إن الله تعالى أحياهم له ومثلهم معهم في الدنيا وأغناه الله وأعطاه مالا عظيما رحمة منا بعبدنا أيوب حيث صبر فآثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلا وآجلا وذكرى لأولي الألباب أي وليتذكر أولو العقول بحالة أيوب ويعتبر فيعلم أن من صبر على الضر إن الله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاه إذا دعاه فخذ بيدك ضغطا أي حزمة شماريخ فاضرب به ولا تحنث قال المفسرون وكان في مرضه وضره قد غضب على زوجته في بعض الأمور فحلف لئن شفاه الله ليضربنها 100 جلدة فلما شفاه الله وكانت امرأته صالحة محسنة إليه رحمها الله ورحمه فأفتاه أن يضربها بضغط فيه 100 سمراخ ضربة واحدة فيضر في يمينه إنا وجدناه أي أيوب صابرا أي ابتليناه بالضر العظيم فصبر لوجه الله تعالى نعم العبد الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراء والشدة والرخاء إنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينية والدنيوية كثير الذكر ربه والدعاء والمحبة والتأله ثم يقول سبحانه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار يقول تعالى واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وابنه يعقوب أولي الأيدي أي القوة على عبادة الله تعالى والأبصار أي البصيرة في دين الله فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير إنا أخلصناهم بخالصة عظيمة وخصيصة جسيمة وهي ذكر الدار جعلنا ذكر الدار في الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهم والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم واجعل لهم ذكر الدار يتذكر بأحوالهم المتذكر ويعتبر بهم المعتبر ويذكرون بأحسن الذكر إنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه الأخيار الذين لهم خلق كريم وعمل مستقيم. ثم يقول سبحانه واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، أي واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر وأثني عليهم أحسن الثناء، إن كل منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق واختار لهم أكمل الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السديدة. هذا ذكر، أي ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم ذكر في هذا القرآن ذي الذكر، يتذكر بأحوالهم المتذكرون ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون، ويعرف ما من الله عليهم به من أوصاف الزكية وما نشر لهم من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخير. من أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشر، ولهذا قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، أي وإن للمتقين ربهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة لحسن مآب، أي لمآبا حسنا ومرجعا مستحسنا. ثم فصله فقال جنات عدن، أي جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلا منها من كمالها وتمام نعيمها، وليسوا بخارجين منها ولا بمخرجين، مفتحة لهم الأبواب، أي مفتحة لأجلهم أبواب منازلها ومساكنها لا يحتاجون أن يفتحوها بل هم مخدومون. وهذا دليل أيضا على الأمان التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها، متكئين فيها على الأرائك المزينات والمجالس المزخرفات، يدعون فيها أي يأمرون خدامهم أن يأتوا بفاكهة كثيرة وشراب من كل ما تشتهي نفوسهم وتلذه أعينهم. وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة، وعندهم من أزواجهم الحور العين قاصرات الطرف على أزواجهم وطرف أزواجهم عليهم لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا وعنه عوضا. أتراب، أي على سن واحدة، أي على سن واحد أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. هذا ما توعدون أيها المتقون ليوم الحساب جزاء على أعمالكم الصالحة، إن هذا رزقنا الذي أوردناه على أهل النعيم ما له من نفاد أي انقطاع، بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات متزايد في جميع الآنات. وليس هذا بعظيم عن رب الكريم الرؤوف الرحيم البر الجواد الواسع الغني الحميد اللطيف الرحمن الملك الديان الجليل الجميل المنان ذي الفضل الباهر والكرم المتواتر الذي لا تحصى نعمه ولا يحاط ببعض بره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن شادي، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العصج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا الجزاء للمتقين ما وصفناه. وإن للطاغين أي للمتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي لشر مآب أي لشر مرجع منقلب. ثم فصله فقال: جهنم التي جمع فيها كل عذاب واشتد حرها وانتهى قرها. يصلونها أي يعذبون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. فبئس المهاد المعد لهم مسكنا مستقرا. هذا المهاد وهذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال. فليذوقوه حميم ماء حار قد اشتد حره يشربونه تقطع أمعاءهم. وغساق وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق كريه الرائحة. وآخر من شكله أي من نوعه أزواج أي عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون بها ويخزون بها. وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض: هذا فوج مقتحم معكم النار لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا أي الفوج المقبل المقتحم: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم. فبئس القرار قرار الجميع قرار السوء والشر. ثم دعوا على المغيب لهم وقالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. فقال في الآية أخرى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالوا وهم في النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من أشرار أي كنا نزعم أنهم من أشرار المستحقين لعذاب النار. وهم المؤمنين تفقدهم أهل النار قبحهم الله، هل يرونهم في النار؟ أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أي عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين: إما أننا غالطون في عدنا إياهم من أشرار بل هم من الأخيار، وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم. وهذا هو الواقع كما قال تعالى لأهل النار: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. والأمر الثاني أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب، إلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارنا. يحتمل أن هذا الذي في قلوبهم فتكون العقائد التي اعتقدوها في الدنيا وكثرت ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لها فدخلوا النار، وهم بهذه الحالة فقالوا ما قالوا. يحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويه، كما موهوا في الدنيا موهوا حتى في النار. ولهذا يقول أهل عرافي لأهل النار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال تعالى مؤكدا ما أخبره به وهو أصدق القائلين: إن هذا الذي ذكرت لكم لحق ما فيه شك ولا نية، تخاصم أهل النار، أي هو تخاصم ونزاع أهل النار بعضهم مع بعض. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين: إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك، إنما أنا منذر، هذا نهاية ما عندي، وأما الأمر فلله تعالى، ولكني آمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، وما من إله إلا الله، أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله الواحد القهار. هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون اثنان قهاران متساويين في قهرهما أبدا. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده، وقرر ذلك بتوحيد الربوبية فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدابير، العزيز الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة، الغفار لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من الأمر شيئا، وليس له قوة الاقتدار ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. قل لهم محذرا ومخوفا ومنهضا لهم ومنذرا: هو نبأ عظيم، أي ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال، خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إغفاله، ولكن أنتم عنه معرضون، كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب. فإن شككتم في قولي وانتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب، إخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي وأدل دليل على حقية ما جئتكم به. ولهذا قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أي الملائكة، إذ يختصمون لولا تعليم الله إياي وإيحاؤه إلي. ولهذا قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي ظاهر النذارة جليها، فلا نذير أبلغ من نذارتي صلى الله عليه وسلم. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآن من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن شادي، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العقد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآيات. ذكر تعالى اختصام الملأ الأعلى فقال: إذ قال ربك للملائكة، أي على وجه الإخبار، إني خالق بشرا من طين، أي مادته من طين، فإذا سويته، أي سويت جسمه وتم، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكراما لآدم عليه السلام. فلما تم خلقه في بدنه وروحه وامتن الله آدم والملائكة في العلم وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضله عليهم أمرهم الله بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد، استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم وكان من الكافرين في علم الله تعالى. قال الله موبخا ومعاتبا: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. أستكبرت في امتناعك أم كنت من العالين، أي ممن علوت على العالمين؟ قال إبليس معارضا لربه ومناقضا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر وفساده والعلو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة فالتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات، وهو يغلب النار ويطفئها، والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها، والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم الذي عرض به الأمر الشفاهي من الله، قد تبين غاية بطلانه وفساده. فما بالك بيقيسة التلاميذ الذين عرضوا الحق بيقيستهم، فإنها كلها أعظم بطلانا من هذا القياس. قال الله له: فاخرج منها، أي من السماء والمحل الكريم، فإنك رجيم، أي مبعد مدحور، فإن عليك لعنتي، أي طردي وإبعادي إلى يوم الدين دائما أبدا. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، لشدة عداوتي لآدم وذريته يتمكن من إغواء من قدر الله أن يغيه. قال الله مجيبا لدعوته حيث اقتضت حكمته ذلك: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. حين تستكمل الذرية يتم الامتحان، فلما علم أنه منظر بادى ربه من خبثه بشدة العداوة ربه ولآدم وذريته، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي بعظمتك وجلالك. يحتمل أن الباء للقسم وأنه أقسم بإذن الله: ليغوينهم كلهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين. علم إبليس أن الله سيحفظهم من كيده ويحتمل أن الباء الاستعانة فأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى استعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذا وهو عدو لله حقا وهو عدو الله حقا. ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون المقرون لك بكل نعمة ذرية من شرفته وكرمته فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما عنا صرفت من نقم أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه. ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا فقال ربكم ادعوني أستجب لكم فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى فالحق والحق أقول أي الحق وصفي والحق قولي لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين من ذرية آدم قل ما أسألكم عليه أي على دعائي إياكم من أجر وما أنا من المتكلفين أدعي أمرا ليس لي وأقفو ما ليس لي به علم لا أتبع إلا ما يوحى إلي إن هو أي ما هذا الوحي والقرآن إلا ذكر للعالمين يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم فيكون شرفا ورفعة للعالمين به للعالمين به وإقامة حجة على المعاندين. فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم والنبأ العظيم وإقامة الحجج والبراهين على من كذب القرآن وعرضه وكذب من جاء به والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو ذكر ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك كقوله واذكر عبدنا واذكر عبادنا رحمة من عندنا وذكرى هذا ذكر. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا نسيان غفلة ونسيان ترك ونتعلمن نبأه أي خبره بعد حين وذلك حين يقع عليهم العذاب وتنقطع عنهم الأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تقديم الشيخ محمد العقج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم في ختام سورة صاد ولما سمعت وقرأت حول قصة داود عليه السلام مع زوجة قائده أوريا الحسي أحببت إكمالا للفائدة أن أعطي المستمع الكريم ملخصا صحيحا وسليما عن هذه القصة في حدود استطاعتي. فبدأت بالبحث في كتب التفسير ثم وقع تحت يدي كتاب مع المفسرين والمستشرقين لمؤلفه الدكتور زاهر عواض الألماني. فحيث أن الدكتور زاهر مأمون في عقيدته ولم يزكي على الله أحدا وصاحب اختصاص في مجال التفسير وعلوم القرآن أحببت أن أنقل للمستمع الكريم ما كتبه حول هذه القصة موثقا من مراجعه حيث يقول نود أن نشير الآن إلى بعض الشبه والمفتريات التي أثيرت عن حب داود عليه الصلاة والسلام لزوجة قائده أوريا الحسي ولكن بحاجة إلى إقامة الأدلة على محاولة أهل الفسوق والعصيان تشويه سمعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والطعن في عصمتهم لأن الصراع بين الحق والباطل لا ينقطع. ولكننا نريد أن نكشف عن بعض الجوانب الخطيرة في قبول مثل هذه المفتريات ونشرها بين أبناء المسلمين. لقد رويت في هذه القصة أخبار متعددة وآثار متضاربة معظمها من أخبار إسرائيلية التي استعل معظمها اليهود وأثقوها للطعن في عصمة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وشاعت وذاعت هذه الأخبار بين الناس حتى أصبحت تراثا ملئت به الكتب وشوهت به الحقائق، وأصبحت تناقله الأجيال عن أسلاف على أنه تراث يرجع إليه في معرفة أحوال الأنبياء وتاريخ حياتهم وسيرهم، وكأنه جاء مدعما بالأسانيد المتصلة. وهذا الموضوع جدير بالنظر فيه من جوانب متعددة، أولها من ناحية الأخبار المروية بأسانيدها المختلفة، وذلك بدراسة الأسانيد وعرضها على موازين الجرح والتعديل لمعرفة ما إذا كانت هذه أخبار مما يقبل مثله في إصدار بعض التفسيرات التاريخية للقضايا الكبرى المتعلقة بعصمة الأنبياء وكراماتهم. ثانيها أن السند قد يكون متصلا للصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، ولكنهم نقلوا ذلك عن أهل الكتاب فيما يروونه من أخبارهم. وموقفنا نحن المسلمين من هذه الإسرائيليات يرتكز على الأسس التالية: ألف، ما ورد من أخبار الإسرائيلية وله شاهد من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة فإنه يقبل لأنه اقترن بمصدر صحيح فترجح صدقه. ب، ما ورد من أخبار إسرائيلية مناقضا لحقائق الإسلام ومقرراته فإنه يرد ما لم يقم دليل صحيح من الكتاب أو السنة على اختصاصه بأهل الكتاب أو نسخه. فإن ثبت اختصاصه بأهل الكتاب أو نسخه فإنه يقبل على أنه تدرج في التشريع أو أنه أثر يمثل وضعا معينا في زمن معين. جيم، وما عدا ذلك من أخبار إسرائيلية فإنه يقبل على أنه أثر يستأنس به وتباح روايته ولا يعتمد عليه، كما روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عن بني إسرائيل فيما لا يتعارض مع قواعد الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لدى أن هناك أخبارا مروية عن بني إسرائيل وهي لا تطاق، مرفوضة سندا ومثلا، لأننا نجزم بعدم صحتها إن وردت في الكتب المقدسة عندهم. وأذكر على سبيل المثال ما نحن بصدده من قصة داود عليه السلام مع زوجه أوريا الحثي، فقد ورد في كتاب المقدس المجلد الأول سفر الملوك الثاني الفصل الحادي عشر الإصحاح ما نصه: وأما داود فبقي في أورشليم، فكان عند المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقيل له: هذه بتشابع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود رسلا وأخذوها، فدخلت عليه فدخل بها وتطهرت من نجاستها، فرجعت إلى بيتها وحملت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إنني حامل. وتمضي القصة قائلة: فلما كان الصباح كتب داود إلى يؤاب كتابا وأرسله بيد أوريا، وكتب في الكتاب قائلا: وجه أوريا إلى حيث يكون القتال شديدا، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. وسمعت امرأة أوريا أن زوجها قد مات، فناحت على بعلها، ولما تمت أيام مناحتها أرسل داود وضمها إلى بيته، فكانت زوجة له، ولدت له ابنا وساء ما صنعه داود في عين الرب. فأنت ترى في هذا النص الوارد في كتاب المقدس حكما بارتكاب نبي الله داود صلى الله عليه وسلم جريمة الزنا، وأن هذه المرأة حملت منه السفاحة. ولم تقف القصة عند هذا، بل ذكرت أن داود عليه السلام عمل على قتل زوج تلك المرأة ليستمتع بها بعده. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومعظم الأخبار التي رويت في شأن داود عليه السلام مع زوجة أوريا مروية عن أهل الكتاب وبخاصة اليهود، وقد وردت هذه قصة في بعض التفاسير ونبه عليها معظمهم. فهذا ابن جرير الطبري يروي في تفسيره هذه القصة فيقول: قال وهب بن المنبه: ثم أمر صاحب جيشه فيما يزعم أهل الكتاب أن يقدم زوجها للمهالك، يعني بذلك أوري الحفي. وقال الحافظ بن كثير عندما فسر الآيات الواردة في حق داود: ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من إسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. وقال القاضي عياض في الشفاء: فأما قصة داود عليه الصلاة والسلام فلا يجب أن ينسفت إلى ما سطر فيها الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله على شيء من ذلك ولا ورد في حديث صحيح. وقال برهان البقائي في تفسيره ما نصه: وتلك قصة وأمثالها من كذب اليهود. ثم قال: أخبرني بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك في حق السيد داود عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام من ذريته ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه. ويمكن أن نلخص الشبهة المتعلقة بهذا الموضوع فيما يلي: واحد، ما ورد من آثار التاريخية في كتب الكتاب أو غيرها المصادر وتذكر هذه آثار أن داود عليه السلام كان له 99 امرأة، وأنه رأى زوجة أوريا الحسي فرغب في ضمها إليه وعمل على ذلك فأكمل بها 100. ثانيا، إن الله تعالى أشار إلى هذه القصة في القرآن الكريم فقال سبحانه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك إن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في أرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويدعي مثير هذه الشبه أن في هذه الآيات تعريضا بداود عليه السلام، إذ جاءه ملكان في صورة خصمين بغى أحدهما على الآخر، وأن المراد بالنعاج في الآيات نساء داود صلى الله عليه وسلم، ومراد بالنعجة الواحدة زوجة أوريا. فيستدلون على هذا بهذه الآيات فيقولون: إن الله تعالى صرح بأن داود صلى الله عليه وسلم تعرض للفتنة فظن داود أنما فتناه فلهذا استغفر ربه، الاستغفار يكون بعد الخطيئة كما نهاه الله عن اتباع الهوى، وغير ذلك من الشبه التي تثار في هذا المقام في حق نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. ونلخص الإجابة عن هذه الشبه فيما يلي: واحد، ما ورد في هذا الموضوع من الأخبار مأخوذ من إسرائيليات، ولم يثبت في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه كما صرح بذلك الحافظ بن كثير وغيره من المحققين. قد تتبعت الأسانيد التي أوردها ابن جرير الطبري وغيره في هذه القصة، ووجدت جميع الأسانيد مملوءة بالضعفاء والمتروكين، وكلها أخبار موقوفة أو مقطوعة أو مضطردة، ولم يرفع منه للنبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة هم بها، قطع على بني إسرائيل بعثا وأوصى صاحب بعث فقال: إذا حضر العدو قرب فلانا وسماه. قال: فقربه بين يدي التابوت. قال: وكان ذلك التابوت في ذلك الزمان استنصر به، ومن قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش الذي يقاتله. فقدم فقتل زوج المرأة، ونزل الملكان على داود فقص عليه قصة. فقد يجد فيها الحديث بن الهيئة وهو ضعيف، ويزيد الرقاشي وهو ضعيف أيضا. قال حافظ بن كثير بعد إراده حديث أنس السابق: لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف عند الأئمة. وبالجملة فإن هذه الأخبار لا تصح أن تكون أساسا للحكم في صدور مثل تلك المخالفات من نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. قد روي عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160، وهو حد الفرية على الأنبياء. كما روي أن القصة ذكرت في مجلس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعنده رجل من الحق فكذب المحدث به وقال: إن كانت قصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها. وأعظم أن يقال غير ذلك: إن كانت غير ما ذكرت، إن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر: لسماع هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العفج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، وما زال الحديث موصولا مع الحلقة الماضية مع قصة داود عليه السلام مع زوجة أوريا الحثي، فما ذكروه في الآيات من الشبه غير مسلم به للأمور التالية: ألف، أن القصة ذكرت أن داود عليه السلام عمل على قتل أوريا يتزوج امرأته، فالدخول في دم أوريا أعظم من التزوج لامرأته، فكيف ترك الله سبحانه الذنب الأعظم وهو القتل وعاتبه على الأخف؟ ب، أن السورة من أولها إلى آخرها في محاجة منكر النبوة، فكيف يلائمها القدح في بعض أكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا الفسق القبيح؟ جيم، أن الله سبحانه وصف داود عليه السلام في ابتداء القصة بأوصاف حميدة، فقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي وإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فذكر هذه أوصاف الحميدة لا يتناسب مع ما ذكروه في القصة، فإنه يلزم من ذلك أن يكون مساق الكلام كمن يقول: فلان عظيم الدرجة في الدين، قوي الطاعة رب العالمين، يقتل ويزني ويظلم الناس. ومن هذه الأوصاف قوله تعالى: ذا الأيدي، والأيدي القوة، فلا شك أن المراد منه قوة في الدين، لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في الملوك الكفار وما استحقوا بها مدحا. ومن أوصاف الحميدة قوله تعالى: وآتيناه الحكمة، والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علما وعملا، فكيف يتناسب هذا مع مزاحمته لأصحابه وأحبابه في زوجاتهم؟ أما تعرض داود عليه السلام للفتنة وهي ابتلاء والاختبار، فإنه لا يلزم من ذلك وقوعه في المعصية، وهذا يشبه قصة جريج العابد التي رواها البخاري ومسلم والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليهما السلام، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه، فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فقالت بعد ثالث يوم في ثالث مرة: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوا به فأنزلوه من صومعته وهدموها وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنت بهذه البغي ولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتي بالصبي فطعنه في بطنه، فقال: يا غلام، من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: لبن صومعتك من ذهب؟ قال: لا، أعيدوها من لبن كما كانت ستفعل. هكذا فتن جريج، ولم يرتكب محظورا سوى أنه تشاغل عن أمه بعبادته، فكذلك داود عليه السلام لم يرتكب محظورا عندما تعرض للابتلاء والاختبار سوى أنه وزع وقته على عباده ربه والقضاء بين خلقه، واستمر على هذه الحال. وفي ذات يوم تشاجر خصمان واستحكم بينهما النزاع، فلجأ إلى داود عليه السلام لفصل بينهما بالحق، واتفق أن كان ذلك اليوم يوم خلوة وعبادة، فحاول الدخول عليه من الباب فلم يتمكن، فتسلق عليه السور وهبط عليه منه، فارتاع داود عليه السلام وظن بهم الظنون فطمأناه. وفي هذا الجو الرهيب بدأ أحدهما يعرض قضيته ويقص قصته، فقال: إن هذا أخي في الدين له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة طمع فيها وطلب مني أن يضمها إلى نعاجه، وجادلني فغلبني في المطالبة بقوة بيانه وفصاحة لسانه. وبدأ داود عليه السلام بالحكم ولم ينتظر كلام الخصم الآخر، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم لم يلبث أن عاد داود عليه السلام إلى أناسه، فأدرك أنه كان عليه أن يفتح بابه للخصوم ليحكم بينهم بالحق حتى لا يشتطوا في سلوكهم. فقد أغلق داود عليه السلام بابه ولزم الخلوة والعبادة، فاضطر خصوم إلى أن يتسلقوا عليه المحراب، ففزع منهم. وفي ساعة الفزع سمع لأحدهم ثم حكم له قبل أن يسمع كلام الآخر: إنها فتنة وابتلاء، فقد كانت الخلوة عن الناس في عبادة الله تعالى محببة إلى نفس داود عليه السلام يهدأ فيها ويستريح، فكان له فيها هوى ورغبة، فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ذلك أن وقت الحكام والملوك ليس لهم، بل هو لرعاياهم ليحكموا بينهم بالعدل. ولهذا قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، الآية. من هنا أدرك داود عليه السلام ما كان ينبغي له أن يفعله، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. لقد زكاه الله تعالى فقال جل شأنه: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا هو الذي ترشد إليه آيات القرآن الكريم. فأما تحريف كلام الله عن مواضعه وخروج به عن معناه العربي المبين إلى تأويلات بعيدة، فتلك مصادمة للحقائق العلمية ومعارضة للنصوص لا يمكن قبولها. قال الإمام أبو محمد بن حزم بعد أن ساق الآيات السابقة في شأن داود عليه السلام: وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود، إنما كان ذلك الخصم قوما من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم، بغى أحدهما على الآخر على نص الآية، ومن قال إنهم ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله وقال على الله ما لم يقل، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وأقر على نفسه الخيبة أنه كذب الله والملائكة، لأن الله تعالى يقول: وهل أتاك نبأ الخصم، فقال: هو لم يكونوا قط خصمين، ولا بغى بعضهما على بعض، ولا كان قط لأحد 99 نعجة، ولا كان للآخر نعجة واحدة، ولا قال أكفلنيها فأعجب بما يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم، نعوذ بالله من خذلان. والغريب أن بعض المفسرين نقل كثيرا من أخبار إسرائيلية دون تمحيص، وربما نشأ الخطأ من قبل بعض الصحابة والتابعين لهذه الأخبار بغية الاطلاع على أخبار أهل الكتاب، لأن الإنسان بطبعه تواق إلى معرفة أخبار الماضين واستقصاء قصصهم، لا سيما بعد أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويعرض العلامة ابن خلدون في مقدمته تحليلا لانتشار هذه الأخبار الإسرائيلية، فيقول: إن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم بداوة الأمية، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية بأسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى، وأهل التوراة الذين هم بين العرب يومئذ بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما عرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمر الذين أخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلون، لكنها تلقيت بالقبول لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة. وبالجملة إنه يجب أن تصان كرامة الأنبياء عن اللغو الذي لا خير فيه، وأن تبرأ ساحاتهم مما يتناقله الإخباريون على مر العصور، ويستفيد القدر الذي دلت عليه نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة. وفيما يلي نوجز النتائج التالية: أولا، أن الأخبار الإسرائيلية قد تسربت إلى كتب التفسير والسير، ونتج عنها مخاطر جسيمة أحدثت بلباتا في الفكر الإسلامي الصحيح، واتخذ أعداء الإسلام منها أسلحة للطعن في دين الإسلام من واقع مصادره وعن طريق أبنائه. وطريقة الخلاص من ذلك أن تنشط الحركة الإسلامية الواعية فتقوم نخبة ممتازة من كبار علماء المسلمين لتتبع تلك الآثار في مضانها ولا سيما ما يتعلق بالعقائد، ثم يجري التنبيه عليها في أماكنها بأن أخبار إسرائيلية لا يعتمد عليها في شيء، وكل مصدر من مصادر التفسير أو السير يجري طبعه مستقبلا يجب أن يكون مستمع على تلك التنبيهات التي وضعها العلماء المتخصصون، فتلك مسؤولية كبرى تقع على عاتق علماء المسلمين. ثانيا، أن الأئمة الأعلام كابن جرير الطبري وابن سعد وغيرهم وإن كانوا أئمة كبارا في العلم والمعرفة إلا أنهم تساهلوا في نقل بعض الأخبار الإسرائيلية ودونوها في كتبهم ولم يحكموا على أسانيد تلك الروايات بالصحة أو الفساد، بل تركوا لغيرهم فرصة لتمحيص هذه الأخبار ونقدها بمقتضى قواعد الجرح والتعديل، وهذا لا يقدح في مكانتهم العلمية لأنهم نقلوا هذه الأخبار حسب ما شاع عند بعض الإخباريين وأهل القصص في زمانهم. وفرق بين نقل الخبر كما سمعه وبين اعتقاد صحته، وخطأهم الوحيد هو إدخال هذه الأخبار في كتبهم دون تمحيص خلافا لما عرف عنهم من الدقة والتحقيق في مجالات أخرى. ثالثا، أن قصة داود عليه السلام مع زوجة أوري الحسي قصة خرافية ولدها اليهود وروجها القصاصون المغرضون حتى أصبحت منتشرة في المصادر التاريخية ولم تسلم منها كتب التراث الإسلامي، الأمر الذي جعل كثيرا من أبناء الإسلام يقرؤون هذه القصة على أنها حقيقة مسلمة، وفي هذا خطر كبير وتشويه للحقائق التاريخية التي تدل على عصمة الأنبياء وطهارة نفوسهم وعلو مقاماتهم. اتضح من خلال هذا البحث أن الآيات الكريمة والسنة الصحيحة لا تدل على شيء من هذه المفتريات الموجهة إلى داود عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تقديم الشيخ محمد العقج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه، وأنه نزل من الله العزيز الحكيم أي الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره. فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم، والوصف يقع والوصف يتبع الموصوف. فكما أن الله تعالى هو الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له، فهذا وحده كاف في وصف القرآن دال على مرتبته. ولكنه مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق فعلم أنه أشرف الكتب وبما نزل به وهو الحق، فنزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مجتمع الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة، فكل ما دل عليه هو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال. ولما كان نازلا من الحق مجتمع الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق عظمت فيه النعمة وجلت، فوجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله، فلهذا قال فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة، الإسلام والإيمان والإحسان، لأن تفرد الله وحده بها وتقصد به وجهه لا غير ذلك من المقاصد. ألا لله الدين الخالص، هذا تقرير الأمر بالإخلاص، وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها من الشرك به في شيء من عبادة، فإن الله بريء منه وليس لله فيه شيء، أو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مستدل القلوب وأرواح الدنيا والآخرة، مشكل للنفوس غاية الشقاء. فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به، وأخبر بذنب من أشرك به، فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء أن يتولوا لهم بعبادتهم ودعائهم، معتذرين عن أنفسهم وقائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من أمر شيئا، أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من إخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك، وهذا القياس من أشد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، فإن الملوك إنما يحتاجون الوساطة بينهم وبين رعاياهم، لأنهم لا يعلمون أحوالهم فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة فيحتاج من يعطفهم عليهم ويسترحمه لهم، ويحتاجون الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من فقر. أما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج إلى من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يخصهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصه من غناه شيئا ولم ينقصه مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المشرق. وجميع الشفعاء يخافونه فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، فله الشفاعة كلها، فهذه فروق يعلم جهل المشركين به وشفهم العظيم وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى، لأنه يتضمن القدحة لله تعالى، ولهذا قال حاكما بين فريقين المخلصين والمشركين، وفي ضمنه التهديد للمشركين إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد علم أن حكمة أن المؤمنين المخلصين في جنات النعيم أن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يهدي أو لا يوفق لهداية الصراط المستقيم من هو كاذب كفار، وصف الكذب أو الكفر بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به، ويريه الله الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب، فهذا أن له الهدى وقد شد على نفسه الباب وعقل بأن طبع الله على قلبه فهو لا يؤمن. ثم يقول سبحانه: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. أي لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لاصطفى من مخلوقاته الذي يشاء اصطفاءه واختصه لنفسه وجعله من منزلة الولد، ولم يكن له حاجة من اتخاذ الصاحبة سبحانه، أي تنزه عما ظن به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. هو الله الواحد القهار، أي الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل، فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته لأنه بعضه وجزء منه. القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن مقهورا ولا كان له إدلال على أبيه ومناسبة منه. ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك يمحي الشركة له من كل وجه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.